إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب خص الشباب، لأن دواعي الشهوة عندهم أشد من الشيوخ. فمن استطاع منكم الباءة، يقول العثيمين الباء هنا النكاح، والمعنى يشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. هذا معنى الباء: مال يستطيع المهر به وقوة بدنية يستطيع على الوتر. من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فيه المسارعة. يقول ابن باز رحمه الله: فالواجب على من استطاع الزواج أن يبادر، فالواجب على من استطاع أن يبادر للزواج ولا يتعذر بأعذار واهية، مثل أن يقول أريد أكمل الدراسة وأريد أن أجد مسكنا وأريد وأريد، فلا، فليبادر، لقول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم الباءة فليتزوج. وقول عليه الصلاة والسلام فإنه أغض للبصر وأحصن الفرج دليل على العفة، وأن الزواج سبب لعفاف الإنسان، سواء كان في بصره وهو رائد القلب الذي هو أكبر بوابة في الدخول على القلب عن طريق النظر للأمور التي تميل القلوب والشهوات إليها، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولهذا قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال ابن كثير: قدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن الفرج لا يحفظ إلا إذا غض البصر. أيها المسلمون عباد الله، إذا كان هذا الأمر وهو أمر الزواج والتعجيل به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد عجل بالزواج في نفسه وعجل بالزواج في أصحابه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه لما فتحت خيبر عنوة وجمع السبي، جاء دحية الكلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. فذهب فأخذ صفية بنت حيي ابن أخطب. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطيت دحية الكلب صفية بنت حيي بن أخطب سيدة بني النضير وقريظة، لا تصلح إلا لك. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إليها، دعاها ودعا عليه الصلاة والسلام فنظر إليها فقال: اذهب فخذ جارية غيرها. ثم عليه الصلاة والسلام تزوجها. قال ثابت البناني لأنس بن مالك راوي الحديث: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ يعني ما المهر الذي قدمه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نفسها اعتقها وتزوجها، أي جعل العتق مهرا، اعتقها وتزوجها. قال فبينما هو في الطريق فجهزتها له أو جهزتها له أم سليم، ثم أهدته له أو أعطته إياها من الليل، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا وهو في الطريق بين خيبر آتي للمدينة. ما انتظر حتى إلى أن يصل المدينة، بل مباشرة أخذها من خيبر وفي الطريق اعتقها، بل اعتقها هنالك وفي الطريق دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على التعجيل في أمر الزواج. كذلك جاء في الصحيحين، جاء في سنن أبي داود من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في سهم ثابت بن قيس ابن شماس أو ابن عم الله، فكاتبته على نفسها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها. وكانت جويرية امرأة جميلة أو امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعين في كتابتها. قالت فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، أي أنها جميلة والغيرة بين النساء حاصل. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيدي قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفى عليك، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس أو بن عم الله، وكاتبته على نفسي وجئت أستعينك في كتابتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولك أولا أدلك على خير من ذلك؟ فقالت نعم يا رسول الله. قال اعتقي أو أقضي كتابتك، أقضي كتابتك وتزوجك؟ قالت نعم يا رسول الله. قال قد فعل. قالت عائشة وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث أو بنت الحارث، فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم. فقالت عائشة فوالله ما على، فقالت عائشة فلقد أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 أهل بيت من بني المصطلق، أي لما تزوجها أعتق 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، إنه بسببها صار العتق في أهلها وفي نسبها، وأنه أعتق 100 أهل بيت بسبب جويرية بنت الحارث. الشاهد أنه في نفس اللحظة عليه الصلاة والسلام دخلت عنده وقال لها، عرض عليها أن يقضي كتابتها ويقضي ثابت بن قيس ابن شماس أمره، وتكون بعد ذلك زوجة له وحرة وزوجة له، فقبلت وخرج الخبر زواج في نفس اللحظة. وهذا يدل على أنه مسارع بهذا الباب، متى ما تم الأمر فلا إنكار في ذلك. لو قال قائل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما وهو عليه الصلاة والسلام له من الخصائص وله من الأمور ما لا تكون لغيره، فالجواب حصل هذا حتى في أصحابه عليه الصلاة والسلام، طبقها في أصحابه. جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني وهبت نفسي لك، فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد فيها النظر أو صوب فيها النظر، ثم طأطأ رأسه وسكت. فلما رأت المرأة أنه لم يقضي يعني شيئا لها أو في حاجتها جلست. فقال رجل يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. قال ما معك؟ قال ما معي شيء. قال اذهب فانظر إلى أهل بيتك. فذهب فنظر فرجع فقال لم أجد شيئا. قال انظر ولو خاتما من حديد. فذهب فنظر فرجع فلم يجد حتى الخاتم من الحديد. فقال الرجل أو قال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا إزاري، يعني هو لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء، يعني فقير للغاية ما معه إلا إزار، حتى الرداء على ظهر ما يوجد. إزار يعني من الحق وأسفل، دل على الفقر المدقع الذي كان معه. فلما رأى الرجل ذلك وأنه ليس معه شيء جلس، فلما طال مجلسه قام ولى. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولى دعاه قال ما معك من القرآن؟ قال احفظ كذا وكذا وكذا. قال عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، وفي لفظ أنكحتكها بما معك من القرآن، أي زوجه في تلك الساعة بتلك المرأة لأجل نفع القرآن الذي سيعلمه إياها. ليس أنه يحفظ ولا يعلمها، وإنما لأنه لا بد المهر أمر يعود إلى المرأة بالنفع، إما أن يكون عينا مال، وإما أن يكون نفعا يعود عليها في هذا الرجل الذي تتزوجه، إما علم وإما هداية. ولهذا جاء في سنن أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم لما تقدم لها أبو طلحة قالت ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت جعلت مهري، جعلت إسلامك مهري. فقبل رضي الله تعالى عنه وتزوجها. فهنا انتفعت أم سليم من أبي طلحة بحيث أنها هدته إلى الإسلام وصار مسلما وقبله كان كافرا، فهذا يدل على أن المهر يكون عينا أو يكون نفعا يعود إلى المرأة في هذا الجانب. كذلك هذا الرجل الذي عرض أو المرأة التي عرضت نفسها تزوجها النبي أو زوجها الرجل في تلك الحال مباشرة، كذلك هذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وحديثه في البخاري عن نفسه وعن أنس كذلك جاء هذا الحديث. لما قدم المهاجرون إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فآخى بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع الأنصاري، فعرض سعد بن الربيع الأنصاري أهله وماله على عبد الرحمن بن عوف أن يشاطره ويقاسمه نصف المال ويعطيه إحدى زوجتين يطلقها ثم تعتد ثم يتزوجها عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن بن عوف لسعد بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق، فما إن أتى إلا معه شيء من سمن واقط، أي باع والشرى إلى أن حصل على سمن واقط. قال أنس فلبثنا يسيرا أو ما شاء الله، وفي لفظ لصحيح البخاري فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بعد أيام، هكذا اللفظ بعد أيام يعني قليلة، بعد أيام عليه وضر صفرة، ومعنى وضر أثر، والصفرة لأنه كانت المرأة لها خلوق أي أنه طيب وله أثر من حيث اللون، فأرى عليه أثر صفرة. فقال مهيم يا عبد الرحمن، ومعنى مهيم ما شأنك أو ما هذا؟ فقال يا رسول الله تزوجت امرأة من الأنصار. قال فما سقت لها؟ قال نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاه. بعد أيام قلائل أقره عليه الصلاة والسلام على تزويجه في فترة قصيرة يسيرة، وهذا يدل على أنه متى ما تم الأمر وتجاهز الأمر فإنه لا مانع من ذلك ولا إنكار على هذا، لأن الأمر يعود إلى الزوج وإلى ولي المرأة متى ما تم أمرهما وحضر الشهود، فقد تم العقد عقد النكاح في ذلك ومأمور بعد ذلك أو بعد ذلك أن يحضر الوليمة. فلهذا أيها المسلمون عباد الله هذا الباب باب التعجيل متى ما تم لا إنكار فيه، وهو أمر شرعي، أمر شرعي موجود، ولكن ربما المرء ما يستطيع على ذلك في فترة قصيرة وبعد مدة يفعل ذلك فلا حرج، لكن كون ينكر على عجلة واستعجال في ذلك هذا من الخطأ في مكان. أما من حيث الإبطاء فإن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام لما تزوج إحدى ابنتي الرجل صاحب مدين فإنه تزوجها على أن يخدمهم أجيرا 10 سنين إن أتمها وإلا 8 سنين، على أن تأجرني 8 حجج، إني أريد أن ينكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فدل ذلك على أنه أجر عنده، فلما قضى موسى الأجل قال الله، وابن عباس يقول قضى أتم الأجلين أي 10 سنين وهو أجير، وبعد ذلك تزوج بالمرأة. فالشاهد من ذلك أن الإبطاء والتعجيز أمر لا إنكار فيه، ويعود إلى مسألة التجهيز والإعداد في ذلك. نسأل الله أن يعين جميع على مرضاه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الزواج له مقاصد عظيمة وله منافع كثيرة، وهو يعتبر من أعظم النعم بعد الإسلام والسنة والهداية للخير. ولهذا يذكر أهل العلم كثيرا من مقاصد النكاح والفوائد العديدة. من ذلك أولا أنه عفاف للمرء، لقول عليه الصلاة والسلام: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ثانيا أنه يكثر النسل، لحديث معقل بن يسار في سنن أبي داود والنسائي قال عليه الصلاة والسلام: تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم. ومن مقاصده كذلك أنه سكن وطمأنينة للرجل. قال الله جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه. ومن فوائد كذلك أن المرأة الصالحة خير متاع الدنيا. جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. من فوائده أنه يزيد في أواصل المحبة. جاء في سنن ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يرى للمتحابين مثل النكاح. يقول البصيري في شرحه: أي إن كان بينهما محبة فأواصل فحصول النكاح كل يوم تزيد في أمر المحبة بينهم. كذلك من فوائد النكاح أنه يحصل الأجر للمسلم في نفقته على الزوجة. ففي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي في فم امرأتك، حتى ما تجعل في امرأتك، أي إنك تؤجر على ذلك. ومن فوائد كذلك أنه يحصل تربية للأولاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الجواري: من عال جاريتين، إلى آخر الحديث، أن له أنه يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أو في الجنة هو وهذا، وأشار بإصبعيه عليه الصلاة والسلام. وغير ذلك من فوائد النكاح التي ذكرها العلماء فيها. لكن هناك من النكاح ما هو معاصر من العلماء من أجازه ثم بلغنا أنه تراجع عن ذلك، ومن العلماء من حسم مادته من البداية، وبعض الضلال استمر على الفتوى في ذلك كعبد المجيد الزنداني بما يسمى زواج التيسير، وهو أن ترضى المرأة بترك النفقة وبترك السكنة وبترك كذلك الأشياء من قبل الزوج، وأنه ولو في أي مكان يقضي وطره وتعود هي إلى بيت أهلها وهو يبقى في بيت أهله، أي لا سكن ولا عشرة ولا كلفة في ذلك. من العلماء من قال: المرأة إذا رضيت بذلك فلها هذا، وهو جائز. ومن العلماء من أبى هذا من البداية كشيخنا يحيى الحجوري حفظه الله، وذكر أن هذا فيه تشبه بالكفار، ومن منع بعد ذلك، من أجاز ممن منع، على ما بلغنا أنه رأى كثرة الطلاق حصل بسبب هذا، بحيث أنه تساهل كثير من الرجال في أمر السكنة، في أمر الزواج، يتزوجها وتذهب إلى بيت زوج إلى بيت أهلها ويقضي وطرة شهر وطلقها وتزوج الثانية، وصار يتنقل من امرأة إلى أخرى بسبب أنه لا نفق عليه ولا سكن عليه ولا غير ذلك. وهذا بلا شك أنها مضار، إذ من مقاصد النكاح هو الدوام، بخلاف المتعة التي يفعلها الرافضة، فإن من مقاصدها عقد على الترك، عقد على الفضل، عقد على أنه سيفارقها. هذا بخلاف عقد النكاح. عقد النكاح عقد على الارتباط، إلا أن يحصل أمر لا يستطيع المرء الوصول بعده بعد ذلك إلا إلى باب مسدود. أما أن يكون عقد على الفراق من البداية، هذا عين المتعة. فلهذا العلماء الذين أفتوا بلغنا عنهم أنهم قد رجعوا عن ذلك لكثرة الطلاق الذي حصل في هذا الجانب. وكل هذا ولو قال قائل ما سبب التأخير وما سبب العجلة، قلنا الأمر يعود لكثرة المشاق ولكثرة التكاليف التي تفرضها ناقصات العقل والدين على الرجال. هذا هو المحك، وهذا في أمر الزواج. ناقصات العقل والدين هن المتحكمات أكثر بأمر الزواج، فلهذا تجد كواهن الرجال مثقلة من كثرة الأحمال بالأموال والتكاليف التي يعجز عنها الكثير، فربما غالوا في المهور نظرا إلى ارتفاع أسعار الذهب، وكأن المرأة مكلفة بأن تكون مصبوغة من عنقها أو من شحمة أذنها إلى ساقيها مملوءة بالذهب. من قال هذا؟ والمقصود من النكاح والعفة. كذلك ينظروا إلى كثير من الأشياء ويتركون جوانب الشرع التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك الرجل الذي ما معه إلا إزار وزوجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم أيها المسلم، لا نقول لك إلقي بابنتك أو بأختك أو بمن أنت وليها إلى كل من هب ودب، فلا تنظر الكفر ولا تنظر الخير. لا، إنما أنت شرعا مأمور بأن تنظر من هو الكفر وهو الخير، فإنه قد جاء في الحديث من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي إنه إن لم تفعل وتزوج الكفر صاحب الخلق وصاحب الدين يكون العكس، يأتي سيء الخلق ويأتي من لا دين عنده إلا ضعيف أو ربما معدوم الدين، نسأل الله العافية والسلامة، ويحصل في ذلك من الشقاق والنزاع والأذى والشرور ما لا يتوقع، ما لا يتوقع. فلهذا أيها المسلمون عباد الله، هذا الجانب الذي حث عليه شرعنا الحنيف علينا أن نتمسك به، وعلينا أن نمشي خلفه، وأن نترك قوانين كثيرة من العادات التي تسبب عراقيل في شأن الزواجات على كثير من الشباب. بل المفروض أن يعينوهم أولياؤهم وأولياء النساء على هذا الجانب لأجل أن تنتشر العفة ويتقلل الفساد وينعدم، وإلا كانوا مسؤولين أمام الله سبحانه وتعالى عما يحصل وعما يكون، فإن لهم الأيدي في هذا الجانب. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بنواصي المسلمين للتوبة النصوح وأن يوفقهم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.